السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. النبي عن الشيباني، واسمه سعد بن ياسر، واسمه سعد بن ياسر قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببيوتهم، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم استمعوا أجل، وإذا رآهم أصلوا وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تتعلق بالصلاة، والصلاة لا تستوي من أركان الإسلام، ويعرض الأركان وأهمها بعد الشهادتين، وكان فضلها في مكة المكرمة قبل الهجرة ثلاث سنوات، فرفع الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، بل عيد به إلى السماء وتلقى فضله من الله من دون واجبة، بل كلمه بذلك وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا. وهذا يدل على عظم شأنها، والله ما أرسل بها ملكا، بل فرضها مشافهة بكلامه عز وجل من دون واسطة، فكلم نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضها 50، ثم لم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5. وكان ذلك لأسباب لقائه موسى عليه الصلاة والسلام السادسة، وأشار عليه موسى بأن ليس ربه التخفيف، وهذا من أمر الله، الله جل وعلا جعل موسى يذمره بذلك ويشير عليه بالرجوع لما مضى لعلمه سبحانه وحكمته أنه جعلها 5 سبحانه وتعالى. قال له موسى لما أخبره أمرنا بالصلوات الخمس، لما أخبره أنه في 50، قال: إني قد بلغت الناس قبلك وعليك بني إسرائيل بالمعالجة، إن أمك لا تطيق ذلك، فرجع إلى ربه صلى التخفيف، والذي يسأل الترجع ويسأل ربه التخفيف حتى جعل 5، فضل منه وإحسانه سبحانه وتعالى. هي 5 بالعمل، 50 بالأجر، حسنة جاءت في أمثاله، ومن أدى 5 وحافظ عليها وأدى حقها كمن الله له أجر 50. ويخالف عن الرجال النساء من المكلفين 5 مرات في اليوم: ظهر وعصر ومغرب وعشاء وغدا، والجمعه في فرض الوقت في يوم الايام الخامسه بدل الظهر. اما غير المكلف الصغير الذي يعمل ينظر فلا تتفرع عليه، ولكن يؤمر بها اذا بلغ 7، ويضرب عليها إذا بلغ 10 يعتادها ويستقيم عليها حتى إذا بلغ فإذا وقد استقام عليها وعرف شأنها فلا تصعب عليه أداؤها بعد ذلك. أما المعتوه المجنون ونحوهما من لا حمله فلا شك عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها في الإسلام. الكافر لا يخاطب بها من هذا الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، والكفار مخاطب بها الشريعة ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لو طالبوا بأداء الصلاة حتى يسلموا، فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أسلموا قموا بالصلاة، فإذا انتهوا وإلا وجب استتابتهم وقتلهم الذي أدها، فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلوا سبيلهم، من لم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الصلاة فلا سبيل. وشأنها عظيم وفضلها كبير، ومن حفظ الصلاة الخمس كفر الله له ما بينها وغفر له ما بينها من السيئات وهو الجزاء الكبائر. وفي حديث مسعود رضي الله عنه انه سال من يصلي العمل افضل قال الصلاه على وقتها، وان تؤدى في الوقت فلا افضل الاعمال، والوقت شرط لها لا بد من اداء الوقت ولا يجوز تاخيرها ولا تقديمها، فان اخرها اثم وعليه طواء وان قدمها لم تصح. وفي عمود الاسلام من الفاظ ما بين الاسلام وعمود الصلاه، من حديث الصافر ما رواه الإمام أحمد بن صحيح عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، الذي من حفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وفشل وكان مع فرعون وهامان وقارون وبهم دخل المسلمون صلاة الكفر وضيع الصلاة وصار مع الأولى. قال بعض اهل العلم والحكمه في ذلك انه اذا ضيعها باسباب الزياده شابها فرعون فاشفر مع اهل الواقعه، وان ضيعها باسباب المساره والوظيفه شابها هامان فاشفر مع اهل الواقعه لانه وزير في الامر، وان ضيعها باسباب الاموال والتجاره الشهوات شابها قارون الذي كسب الله به الارض فاشفر مع اهل الواقعه من الارض، واذا تركها بسبب التجارات والبيع والشراء والخلق والاحمد والعطاء شابها من يملكها تأجاه المكة الذي مات قتيلا ثم أخذ كافرا فيحشر معه يوم القيامة نسأل الله السلامة. الأمر الثاني بر الوالدين، فإذا عزم أن يحفظ كريم الوالدين وأنه بر وأنه من أهم المهمات، تبرهما من أهم الواجبات وعقوقهما من أكبر المنكرات ومن أعظم الجرائم. الثالث الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد الذي احتمال والديه إلا إيمانه وإما اشتغل بهما، إلا أن يهزم عن العدو في بلده وفي بيته، فإذا هدم العدو وجب أن يغير عن الجميع لمحاربة العدو. والحديث الثاني عن العائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها ان كان النساء مؤمنات تشهدن غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن الى المنكرين ما يعرف من الغلس وثلاث ساعات من الغلسين، هذا فيه ان بعض النساء يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بحضور الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا باس بحضور صلاه الجماعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع التستر والبعد عن الذكر فتستنى واحتجمنا ولم يتعاطى المطير جاز لهم حضور الجماعه وبنوتهم خير لهم، لكن اذا حضروا الجماعه للفائده او للتاسي للايمان او لسماع الحديث والفائده لا باس، لكن بشرط ان يكون مستكثرات تاركات لاسباب الفتنه من الطيب ونحن. الثالث حديث جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في الفجر والعصر الشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا، اذا راه الاجتماع عجل واذا راه تاخر، والصبح كان يصلي بها بغلس عليه الصلاه والسلام، هكذا ينبغي له الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاسوا عليه الصلاه والسلام، ويبكر بالظهر والهجرة الغائبة يعني بعد الزوال عن الآتحة عند الزاد المنصر إذا زالت الشمس فيصليها بالهجرة إذا زالت الشمس تسمى الأولى، ولكن بعد الأذان بوقت حتى يتيسر له، إذا سمع النداء ليتوضأ ويقضي حاجته لا يعجل بعد غدا ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك حتى يتيسر له في جرى المسجد أن يحضره، إلا إذا كان في شدة حر فالسنة الإبراد بالأذان وبالصلاة. إذا كان في شدة حر شرع للجميع الإبراد بالأذان وإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر، حتى يكون للحيطان ظل يمشي مع الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول إذا شد الحر فلا يجوز الصلاة، فإن شدة الحر ليس في جهنم. والعصر تصلى الشمس بقية في أول وقتها هذه السنة، الشمس مرتفعة على بيادها حرارتها قبل ذلك هذا السنة، لكن بعد الأذان بوقت تمكن معه صار المسجد الحضور بعد الغروب قضاء الحاجة لا يعجب كما تقدم الظهر. ثم إذا أذان والإقامة وقت ربع ساعة ساعة من حولنا حسب حال أهل البلد حتى يتمكن من الحضور على فعل سماع الأذان. والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس فغابت أن يبكر بها عليه الصلاة والسلام، ما ينفي غدا لا إلا قليل ثم يقيم. كان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم لهم الثلاث لمن شاء، والسنة يتأخر قليل حتى يصلي الحمار ركعتين من الموجود في المسجد صلى ركعتين، ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين تحت المسجد ثم يقيم. ولا يطول لا يخرج من الفروض لا اكثر من الفروض، لكن هذا قليلا وجبت. ودلت الاحاديث على ذلك انه لا ما كان يتاخر كثيرا بعد هذا المغرب، الاسلام يتاخر قليلا ثم يقيم عليه الصلاه والسلام. اما العشاء فاحيانا واحيانا ان راى جماعه تجمعوا صلى مبكرا، وان تاخروا لم يعجل عليه الصلاه والسلام حتى يتاخر العشاء، لأن باب المغرب والعشاء وقت ضيق، قد يعود الناس عوارض قد يتأخرون، السنة لا يعجل حتى يتجمع الناس. أما الصبح فكان يصليها بغلس، والغلس اختلاف جاء الصبح بغرمة الليل حيث لا يتميز مع جدان في الأشواق حتى يبين الصبح ما ينظر يشق الصبح يتضح، لكن معه غلس معه شيء من غرمة الليل فلا يعجل في أول الصبح ولا يتأخر حتى يزن كل شيء ويقوم بين ذلك غلس ضياء النهار بعض الظلمة. بعد الأذان ثلث ساعة وما يقال ذلك 25 دقيقة أو ما يقال ذلك حتى يتمكن الناس ويتلاحق الناس، وهذا يكون بأس. وإذا أخر حتى ذلك غلس كله ما في حرج، الوقت يمتد إلى طلوع الشمس، إذا صلى طلوع الشمس ما صلى الوقت، لكن السنة يصليها بغلس يعني يقول لك بقايا يظلمك. أما حد يصلي على الصبح إذا أمر من وجودكم أن الله أشهر بالأجر أشهر بالأجر، فإن أمر بالأجر هذا معناه عدم العجلة في الصلاة في وقت الشك والريب، بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبر حتى يشهر الصبر، ليس معناه الخالق والغلس ليس معناه لا المعنى واحد، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح. وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح حين يعرف الرجل ليس والمعنى أنهم يتأخروا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق الفجر، ولكن مكتوب هذا لكن مع بقاء بعض الظلم والغلس، وهذا معنى أصبحوا بالصبح أشعر بالأجر ولا تعجلوا، فإن هناك صبحا كذابا يستطيل في الأفق كالعمود هذا لا يعتمد عليه حتى يأتي الصبح الصادق المعتدل المستقيم شق الغربة، حتى يتضح ذلك ويتضح ذلك وينشق ذلك انتظر حصول هذا وقت الصلاة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم وعلى أسلم أي المشعور والرجل جليسة فتت منها إلى الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين المئة يعني الفجر هذا الحديث العظيم يدل على صفة أدائه رسول الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. تقدم حديث جابر بن عبد الله بن الأنصاري في هذا المعنى وهو موافق لما دل عليه في حديث المرجع أنه كان يصلي الظهر مبكرا في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر وصحت الأحاديث عن المعرض عليه الصلاة والسلام وكان يبرد بها إذا اشتد الحر. أما إذا كان وقت الاعتدال فأنا يبكر بها بعد الأذان بوقت يعزم أنها حتى يتلاحق الناس يتوضأ ويتوضي كان يصليها بعد الأذان بوقت ويصلي قبلها أربعة راتبة تسليمتين لينتظر الأذان مثل ربع ساعة ثلث ساعة ما حول ذلك حتى يتلاحق الناس كان مقاربا للسنة. أما العصر فكان يبكر بها أيضا قدر الحجاج أنه كان يصليها وقت الحية ولا يقول موزع يصليها يعني في أول وقتها ثم لم يجب أحد يصلي ليقصى مدينة وقت الحية المبتدعة هذا يود أن يدلنا على أنه كان يبكر بالعصر في أول وقت وقت الحية نقية والذي يتقدم الحجاج أنه إذا وجبت غابت الشمس صلى عزا ثم صلى بعد المغرب كان لا يتأخر بعد الأذان يمهل قليلا ثم يصلي ويبكر بها أكثر من غيرها المغرب كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين في المغرب وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الثاني من شاء والعشاء كان فارقا يعجل فارقا يؤخر إذا رأى المطر عجل إذا رأى عجل معجل وإذا رأى المطر أخرها ولهذا قال أبو مرد كان يستحب أن يؤخر العشاء إذا كان ما جر بها عليه الصلاة والسلام لأن الطيب كان ينزل بها حتى يتلاحق الناس يتجمع الناس والفجر يصليها بغلس كما قال جابر فأبو الله هي فتح منها لأن ليس لدينا حين يعد الرجل العشاء إنما الصبح ما في الشرب ما في وقت الشرب قليلا كان يفتن منها ويصبح منها حين يتضح النور في داخل المسجد ويعرف الرجل جليسة من دون شرب بل يؤمن من الصبح رب الهجان كان يصلي الصبح بغلس هل يعاش كذلك كان يصلي بغلس والغلس اختلاف بين الصبح وجمعة الليل يصبح معهم بقية ظلمة وكان يقرأ بالستين مئة يعني الفجر قوي فيها أكثر من غيرها يقرأ الستين آية إلى مئة آية فجر يعني يطول الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ بثقات مثل ثانيات الطيور والنجم قد يصبر لك من طوال البصر وقال في الجمعة بأن إذا لم ينفذ سيدة فغلب على الإنسان يوم الجمعة والسنة في الفجر يوم الجمعة الإطاعة بعض الشيء وأن تكون أطول من بقية الصلوات ثم إلى أهل الإطالة الجهر أن يدعو فيها بعض التطهير عليه الصلاة والسلام الحديث عنه رضي الله عنه وابن أبي طالب من المؤمنين ومن عم النبي عليه الصلاة والسلام والله بيقول لك أرضى في يوم الله عن المؤمنين وهكذا حديث ذات ابن مسعود عبد الله بن مسعود الخزري صحابي اليمين أخبر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأحزاب والخندق حين حاصر المشركون المدينة شغلوه في ذات يوم عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب فقال شغلونا عن صلاة المشرك صلاة العصر ملأ الله أجوابهم وقوارهم نارا أو قال حسن الله أجوابهم وقوارهم نارا يدعو عنهم لأنهم شغلوه عن الصلاة فصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر وهذا في بعض الأيام المحاصرة شد القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر حتى أربطوا الشجرون وتوضأوا وصلوا العصر ثم صلوا بعد ذلك هذا يدل على أن إذا اشتد الحرب وعظم القتال ولم يكن يستطع الصلاة وقت الحرب كان تؤخر فتصلى ولا بعد خروج الوقت بالضرورة. أما إن أمكن بعدها وقت الحرب على أي نوع من أنواع إفراط الخوف ولو ركبانا ولو مشاة أمكن صلاتها صلى. فإن يمكن أن يؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر العصر فتصلاها بعد ذلك. روايه قال انه اخر الظهر والعصر اشتد القتال فاخر الظهر حتى ما صلى الا بعد ذلك. هذا عذر شرعي قهري وفيه من فوائد جواز الدعاء الكفار للهلاك والدمار ودخول النار لانه اهلها ولا سيما اذا شرع المسلمين وحاربوهم. وفيه من فوائد دلاله على ان العصر قصه الوسطى الوسطى من الوسط والخيار في افضل الصلوات قبلها ركعتان صلاتان نهريتان وبعدها صلاتان ليليتان قبلها فجر الظهر وبعدها المغرب والعشاء. الوسطى من جهه التوسط والوسطى من جهه العدل والخيار. ولهذا قال الله جل وعلا حافظ الصلوات والصلاه الوسطى أصحاب الذكر ومن صار في العصر وفق الله كل يوم صلى الله وسلم على نبينا
محمد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يفطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه اللخبطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
صلى الله عليه
وسلم. الله على أبي وقال وكلام أما بعد، هذه المحال الأربعة تتعلق بالصلاة، تتعلق بتأخيرها وبأوقات النهي. فإن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتمى بالعشاء ذات ليلة، فقال عمر: يا رسول الله، الصلاة بغض النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث يدل على غيره. الفائدة الأولى أنه لا مانع من تأخير العشاء بعض الوقت، ولهذا قد حديث الوازع رضي الله عنه قال: كان من يستخف الوقت عن العشاء. وتقدم هذه الجوابه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا راهم عجلوا عجلها واذا راهم وقعوا اخرها.
وكان يضعيف مع عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وان اجتمعوا حضروا اجلها والا اجلها صلى الله عليه حتى يجتمعوا. وفي هذا الحديث دلاله على انه قد يؤثر بها بعض الاحيان يؤخرها الى ثلث الليل او حوله ولما اخرها الى حوله الليل فيقول انه لا يتعلق بالوقت ولا لا اشق على امته فدل ذلك على ان تاخيرها افضل بزمن المشقه وقت اختيارها نصف الليل لا تاخيرها الى نصف الليل لما في حاجه عبد الله بن عمر بن عبد الله تعالى عن المسلم الصحيح قال انا لم يصل وقت العشاء الى نصف الليل اقصى فاذا راى اهل القريه تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل وما حول ذلك فلا بأس، فإلا في السنة من الإمام أن يعجلها بعد التعجيل غير تعجيلها لكن يراقبهم ويتحرى اجتماعهم فإذا اجتمعوا عجل صلى. وفي من الفوائد أيضا أن الإمام يتأخر بمدة قد يشتغل قد يعوق الرعاية فلا ينتبه لتأخيره ينبه مع الصلاة فلان الصلاة الوقت حضر حتى ينتبه أن الوقت حضر حتى لا يشق على الناس. ولهذا تقدم عمر فقال صلاة يا رسول الله كذلك تقدم أيضا بعض الأحيان يقول صلاة يا رسول الله حضر الناس وحضر الوقت لأن وعد عليه الصلاة قد يشفى في بعض الأشياء فينبه أن يكون الوقت حضر. وإذا جاء التنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأفضلهم وهو رسول الله غيره من باب أولى أهلك. وفي من الفوائد رواية صلاة النساء والصبيان مع الناس لا بأس أن تصلي النساء مع الناس إذا كلهم سكرات وعداء تصلي لا رائحة ولا تجلي من السكرات والتحدثات وعداء عن صلاتك لا بأس. ولهذا هنا يجوز للنساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المنكر السترات والمتحجبات ويقول لهن صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستطيع له ذلك مع الصلاه ولا تاخر عن الصلاه تصرف بخورا فلا تسمع على النساء اذا خرجت على صله ليس فيها فتنه لا من جهه الطيب ولا من جهه عدم التستر فلا حرج لان الناس قد يستفيد منها صار مع الجماعه يعني كيف الصلاة وكيف ترتيبها والخشوع فيها والطمأنينة قد يكون هناك حديث موعظة يسمعنها انتبهنا بها فصلاة الصلاة النبوية أفضل صلاة النبوية أفضل لأن لا يبعد من الفتنة. وأما الصيام فهو تفصيل صلي صلي مع الجماعة إذا كنتم سبع فأكثر حتى يتمرن عبادك حتى يشهد الناس ويحضرهم ويستفيد من افعالهم وحركه اسبابهم. واذا بلغ عشره ضرب على ذلك حتى يعتاد ذلك يصلي حتى يؤجل بالجماعه مع الناس كما جاء في الحديث من راى من يصلي السبع موجود على العشر وقد يكون رمضان. ثم الصلاة بين السبع فليس معه الصلاة فلا يضر من الصلاة ويسمع ليس هناك حديث حضوره من المساجد لأنه قد يعبد عشر بن سعيد دلالة على من يعني الصلاة بعد العصر حتى تقيم الشمس مع الصلاة بعد الصبح حتى ترجع الشمس هذه أوقات المهم ثم بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ينهى عن الصلاة ثم بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا الوقت ثاني النحو. وهناك وقت ثالث وهو عند قيامها عند وقوفها قبل الزوال القليل يسمى وقت الوقوف كذلك لا يصلى في صلاه النافله يعني وقت مهين هذه ثلاث ركعات كل صلاه مهين وتعتبر خمسه وتشتغل الوقت بعد صلاة العصر قبل الغروب ومن تريف الغروب إلى الغروب مع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى أن تطلع صار الصبح الخامس عند قيامها في وسط النهار حتى تسمع. إذا جلت المسك صعب لم تكن به بس التفصيل. ونسبنا من ذلك الصلوات ذات السبت الصحيح أنه لا ينهى عنها الصلاة ذات السبت كتقصى على الطوارئ إذا طار بعد العصر في مكة أو صلاة الكسوف إذا خشى الشمس مثلا بعد العصر أو تحب المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه لينتظر المغرب أو لحاجة من الحاجات طبعا الفجر هذه صلاة لها أسباب فلا من يدب إليها فرض النهي على الصحيح للأدلة والأدلة
حديث
لا صلاة بحديث لا صلاة محضر للطعام والله يدعى بالخبثان في العشاء إذا حضر العشاء وحضر العشاء ثم دور بالعشاء حديث من عمر أيضا ومن حديث الرابع ناس يقول جاء العشاء فبدا وفتح ولا تصلى هذا يدل على هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على انه لابد من الطعام والدوب ولا يصلي بحضر الطعام لان يتشوش قلبه ولا يحصل له خشوع ثم يبدا بالطعام ثم يصلي لكن لا يجوز ان يبدا العاده حتى يضيع افراد البريد لكنه اذا صار حضر الطعام فانه يبدا به ولو فاتت الجماعة إذا قدم العشاء حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء يعني أنا فيما قدم العشاء عند قرب الشمس فابدأوا بقرب صلى الله عليه وسلم إذا عشنا صلاة بحضرة الطعام إنه إذا كنا أحبثان الأحبثان يدوم الغاية وإذا كان عنده لا يشغل فليتفرغ مما يشغل الكلب الموضع والغايه وهكذا الطعام الحاضر يكون منه من حاجته حتى ياتي الصلاه وقلبه هذا غير مشغول حتى يمدها بخشوع وحضور قلبه لكن لا يجوز المسلم ان يتخذ هذا عاده ويطلب منه تقديم العشاء عند وقت الصلاه حتى يضيعها هذا لا يجوز ينكر عليه ذلك انما اذا صار كذلك يقدم الطعام حاضرا بعد الاذان صادف قوما عندهم طعام حاضر قدم فليبدا ولا يجعل ذلك عاده ولا يتعمد فان ذلك حتى يضيع الصلاه والمساجد فان هذا معناه القصد الى اضاعه الجماعه والتملص منها بحجه انه احضر الطعام وقصده هو الذي فعل ذلك والذي طلب الطعام والذي احضره يتاخر عن الصلاه الفريضه هذا منكر لا يجوز له يعمل يعمل ذلك وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.